القلوب تصنع ما لا تصنعه الأعمال، وترفع العبد درجات في الدنيا وفي الآخرة بلا كثير عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له. أشعث أغبر، شكله هيئته رثة وفقير، ولا ينتبه الناس له ولا يأبهون به، لا يؤبه له. يعني لو طرق عليك بابك لن تريد أن تتكلم معه. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. ليه؟ هيئته هيئة الرثة، لكن قلبه قلب صالح، لكن قلبه قلب صالح. ولذلك انت تعجب لما يتكلم العلماء عن أبي بكر، تجد أبا بكر رضي الله عنه أحسن الناس في الدنيا، في الدنيا بعد الأنبياء والمرسلين، ليس هناك رجل في الدنيا كلها أعظم من أبي بكر. قال البشار: وأعظم الخلق جميعا أحمد، صلى عليه الله نعم السيد، وبعده الخليل فالمكلم، فنوح فالروح، أولو العزم هم، فالرسل ثم الأنبياء ثم الملك، الخاص فالصديق ثم ذو النسك. بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأولو العزم من الرسل ثم الرسل ثم الأنبياء، يأتي بعدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمعنا به في دار النعيم. والعجيب أنك تجد العلماء لا يعظمونه في مجالات العبادات كما يعظمون سائر الصحابة. خالد بن وليد إذا ذكر خالد ذكر الجهاد،
صحيح.
إذا ذكر عمر ذكر القوة في دين الله، إذا ذكر معاذ ذكر العلم، أعلم أمتي بالحلال والحرام، إذا ذكر أبو عبيدة ذكر الأمانة، أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وهكذا. أبو بكر له في كل هذه الأبواب سهم، ولكن غير مبرز في كل هذه الأبواب كما برز الصحابة. ولكن يقول بكر بن عبد الله المزني: ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه، بشيء وقر في قلبه، قلبه كان خلاف قلوب الصحابة. ولذلك هو ممن يدعى، ممن يدعى من كل أبواب الجنة يوم القيامة. رجل عجيب، عجيب، وله همة عجيبة في القرب من الله وتحقيق مناطات التعلق بالله الحقيقية. يحكي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان. قال له أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال يا أبا بكر: نعم، وأنت منهم.
يا الله البشارة،
وأنت منهم. لماذا؟ هذا رجل قلبه مختلف، هذا رجل قلبه مختلف. ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. ولذلك القلب هذا أمره عظيم جدا شيخ فيصل. ولعلي يعني أتحدث معك الآن ونفتح هذه القضية، لأنها قضية أنا أردت أن أبدأ بها، ولكن أخذنا الحديث إلى نقطة في غاية الأهمية. الأمة الآن أمة مكلومة، الأمة الآن أمة مكلومة، وإخواننا في غزة أسأل الله أن ينصرهم وأن ينجيهم وأن يلطف بهم. أنت ترى ما يحدث لهم، وأنت ترى ما هو واقع بهم من الصهاينة الملاعين. أسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام، وأن يمكن المسلمين من رقابهم، وأن يظهر المسلمين عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن هذا الحال التي أصبحت فيه الأمة، حال صعبة، حال ذليلة، تكالبت علينا الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم كلها منقضة علينا، كلها متعاونة علينا، كلها متكالبة ومجتمعة ومتعاونة لإذلالنا وللإنقاص من المسلمين ولاستئصال شافة المسلمين. هذا لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ واحنا هنبقى وقتها عشان يفعلوا فينا ذلك. لأن الصحابة ما كانوا يقبلون ذلك أبدا، كانوا يأبون ذلك، ما كان يستطيع أحد في الدنيا أن يفعل مع الصحابة ذلك. أو من قلة نحن، إحنا هنخلص ولا إيه؟ هنستأصل هنموت؟ لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى إذن سبب اللي إحنا فيه ده إيه يا شيخ فيصل؟
قلوب.
القلوب، القلوب أصبح فيها الوهن، الوهن الضعف والخور والذلة، ليس فيها تعلق بالله حقيقي، ليس فيها تملق إلى الله حقيقي، ليس فيها توجه إلى الله سبحانه وبحمده وقصد الله والتماس ورضا الله سبحانه وبحمده، ليس فيها هذا الأمر. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، لما تتعلق هذه القلوب بالدنيا، بشهوات الدنيا، بزينة الدنيا، بزخارف الدنيا، بلآلئ الدنيا، تنصرف عن الآخرة، تنصرف عن الله، لا تتعلق بالله، لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب. ومن تعلق بالدنيا صرف الله قلبه عن الآخرة، ومن تعلق بالدنيا صرف الله قلبه عن التعلق به. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. طيب ما السبيل إلى النصر وما السبيل إلى الرجوع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون. إذن الآن عندنا سبب للنصر الحمد صحيح. لله
أي.
إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم.
بضعفائنا،
بالضعفاء،
بالضعفاء. اشرح ليها، فكك ليها شوي دكتور.
إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بإخلاصهم ودعائهم وصلاتهم. الإخلاص أن يصفي العبد قلبه مما سوى الله، يعني أنا وأنت الآن وكل من يشاهدنا لو بذل الوسع في أن يصفي قلبه مما دون الله وأن يخلص قلبه من الدنيا ومن الشهوات المحرمة ومن الذنوب ويجعل قلبه قلبا سليما، الأمة تسلك طريقها في النصرة.
هذا الحل يعني،
هذا الحل، وليس هناك حل غيره. ولو كان عندنا أسلحة الدنيا كلها، ولو كان عندنا قوة الدنيا كلها، إذا لم تكن هذه القلوب معلقة بالله والله لن ننتصر أبدا. ولذلك حرصت أن نتكلم على القلوب في هذا اللقاء. احنا لا ندرك مدى خطورة وأهمية هذا الأمر. الصحابة كانوا مهتمين أشد الاهتمام، ولذلك لما سمع الصحابة في غزوة مؤتة، في غزوة مؤتة وهم خارجون إلى الغزوة، فجأة سمعوا أن عدد المشركين يقترب من 200,000 مقاتل، هذا عدد رهيب. فاضطرب الصحابة، اختلف
هم كم واحد كانوا الصحابة؟
كانوا تقريبا 12,000، 12,000 أمام قرابة 200,000، هذا أمر صعب. والآن الصحابة، فقام لهم عبد الله بن رواحة وأخذ يثبتهم ويقول لهم أيها الناس إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون، إن الذي تكرهون الآن مجابهة العدو ومناجزة العدو للذي خرجتم تطلبون، وما نقاتل الناس بعتاد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين. يا سلام على الكلمة، يا سلام، وما نقاتل الناس بعتاد ولا عدة، إنما نقاتلهم بهذا الدين. ولذلك قتيبة بن مسلم الباهلي في إحدى معاركه لما يجهز الجيش وهذا يسن رمحه وهذا يعد عدته، نظر فلم يجد محمد بن واسع، لم يجد محمد بن واسع، أين محمد بن واسع؟ الناس الآن يتجهزون ويتهيئون ويلبسون لأمة الحرب ويستعدون للقتال، ومحمد بن واسع الرجل الرأس المبرز في الصلاح والجهاد والقوة غير موجود. فأرسل أحد جنوده ليلتمس له محمد بن واسع، فنظر بين الجنود فلم يجده، ثم أخذ يسلك طريقه بين الجيش حتى وجده في آخر ما يكون وراء الجيش لا ينظر إليه أحد، متكئ على رمحه رافعا أصبعه إلى السماء يدعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين. هذه الحال التي كان عليها محمد بن واسع متكئ على رمح رافع أصبعه إلى السماء يدعو الله عز وجل. فرأى الجندي هذا المنظر فهاب سكت، ثم عاد إلى قتيبة وقص له ما رأى بالضبط. فقال له قتيبة بن مسلم: والله لأصبع محمد بن واسع، لأصبع محمد بن واسع خير للجيش من 1000 سيف شهير وشاب طرير. هذا الأصبع الذي انطلق إلى الله بالدعاء وبالرجاء وبالإنابة وبالإخلاص أحب إلى قتيبة وخير عنده من أن يكون معه 1000 جندي ضخم قوي، أو 1000 سلاح لا يكاد يهزم أو يكسر. لأصبع محمد بن واسع خير للجيش من 1000 شاب طرير يعني قوي، وسيف شهير يعني حازم صارم. هكذا كانوا يتعاملون: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم. يعني هذه المرأة التي تشاهد الآن بيدها سلاح عظيم،
المرأة التي
تشاهد الآن تشاهدنا الآن بيدها سلاح عظيم جدا في نصرة الأمة. ما هو هذا السلاح؟ الإخلاص والدعاء والصلاة والإنابة إلى رب الأرض والسماء بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم. إخلاص العبادة إلى الله وتصفية القلب مما سوى الله، والدعاء هذا السلاح الذي بأيدينا سلاح عظيم، والله سلاح عظيم، حتى يأذن الله عز وجل لنا في السلاح المادي المرئي.
أنت قلت المادي المرئي، وأنا بالضبط هذه النقطة اللي كنت أنا بسألك عليها. نحن نعيش اليوم في يعني في ماديات حولنا، احنا نراها ونشاهدها ونعلم بقوة هذه الماديات سواء كانت سلاح ولا غيرها. يمكن كيف كانوا يفكرون المسلمين 12,000 جندي مقارنة 200,000 اللي كانوا مقابلهم؟ كانوا يستشعرون قوة مختلفة موجودة معهم وحاضرة. طيب القلب المؤمن، الفرق بينه وبين القلب المتعلق بالدنيا، كيف يرى يعني القوة المادية الشخص المتعلق بالدنيا والشخص المتعلق بالآخر المتعلق بالله؟ أبي الفرق بينهم، كيف هذا يرى الحياة وكيف يرى الدنيا، وهذا الشخص كيف يرى الدنيا؟
ممتاز، هذا سؤال أجاب الله عز وجل عنه.
ممتاز،
أجاب الله عز وجل عنه في القرآن في آيتين اثنتين. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وانتبه إلى أن الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم فقط، مش وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم من القوة، وأعدوا لهم إزاء ومقابل قوتهم وعتادهم وعدتهم، لا، ما استطعتم ترهبون به عدو الله وعدوكم. فلما يعد المسلمون ما باستطاعتهم وهم مقدمون التعلق بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله ينصرهم الله عز وجل. طيب إذا نظروا إلى العتاد فقط وإلى العدد فقط ولم ينظروا إلى المرحلة الأولى التي أتكلم عنها أنا وأنت، حال تصفية القلوب إلى الله والتعلق بالله والإنابة إلى الله والإخلاص والصلاة، يرد الله عز وجل علينا في سورة التوبة في آية عظيمة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لما رأى المسلمون في يوم من الأيام أن عددهم أصبح كبيرا وأنهم الآن لن يهزموا، قال أحدهم: لن نهزم اليوم من قلة. يعني لو جهز المسلمون الآن كل عدتهم وعتادهم وقالوا لن نهزم اليوم من أسلحة ومن عدد ومن قوة لن ينصرهم الله حتى يتعلقوا به، فالتعلق به أول أسباب النصرة، ثم تأتي بعد ذلك الأسباب الأخرى التي هي قوية جدا وضرورية جدا وحاسمة جدا لا شك. قضية العتاد والإعداد والمجابهة والمواجهة هذا ضروري على المسلمين الآن، لكن المرحلة الأولى مرحلة القلوب لابد أن تكون حاضرة وبقوة. لما نظر المسلمون إلى عددهم وتفاخروا بعددهم لم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هزم المسلمون في أول المعركة، وأخذ المسلمون يتفرقون، يجري الناس هنا وهنا وهنا، ولم يتبقى حول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلة قليلة جدا من أصحابه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق إيمانا، وأبر الخلق قلبا، وأشكم الناس شجاعة وإقبالا على العدو صلى الله عليه وسلم، أخذ يقوم وينادي في الصحابة ويقول: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. ثم يأخذ في النداء عليهم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلموا إلي يا عباد الله. ثم يأمر العباس عمه صلى الله عليه وسلم فينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة. حتى انتبه الصحابة إلى نداء النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال راوي الحديث: فانكفأ الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تنكفئ البقر على أولاده. رجعوا تاني بعد أن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، بعد أن ذكرهم بالبيعة التي بايعوه إياها، بعد أن ذكرهم بأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأننا ينبغي أن نتعلق بالله سبحانه بحمده، رجعوا فنصرهم الله عز وجل بعد ذلك. فهذان أمران متلازمان لا شك، لكن الذي يسبق أخاه في هذين الأمرين التعلق بالله وتصفية القلوب إلى الله وتخليص القلوب مما سوى الله عز وجل. لو أصبحنا كذلك يعني تنقلب الموازين. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإيه؟ قال الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يا سلام، بإذن الله، الله عز وجل أذن لهم أن ينتصروا هم قلة. نعم انتصروا وأظهرهم الله عز وجل على عدوهم. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الصف في آخر آية، قال الله سبحانه بحمده: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا، فأيدنا الذين آمنوا، مش الذين تجهزوا، مش الذين تتقووا، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأول الطريق الإيمان، أول الطريق الإيمان، أول الطريق إصلاح القلوب وتهيئة القلوب وتصفية القلوب لله عز وجل، حتى ينصرنا الله سبحانه بحمده على أعدائه.
قبل أن نصل إلى كيف نصفي القلوب، لما نتكلم حين بنخوض في الأمور العملية أكثر دكتور، لما نتكلم عن جهد الشيطان على القلب، يعني إحنا عمليا كيف ممكن الواحد يضعف قلبه؟ شنو الأمور اللي ممكن يسويها تؤثر على قلبه بشكل سيء؟ بعدين لما نتكلم عن كيف ممكن نطهر القلب بعد المرحلة هاي، لكن المرحلة كيف يسوء القلب؟
والله الحقيقة شيخ فيصل أن الشيطان مركز جدا مع القلب لأنه يعلم أهميته، يعني الشيطان يعلم أهمية قلبي أكثر مني ويعلم أهمية قلبك أكثر منك، لأنه يعلم أنه لو صلح قلبك لنجوت منه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
إذا صلحت قلب، إذا صلحت قلبك لنجوت منه، ها؟
نجوت من الشيطان. ولذلك الشيطان حريص جدا إن هو ينزل وساوسه في القلب. قال ابن عباس في قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس وملك الناس من شر الوسواس الخناس. فقال ابن عباس: يضع الشيطان ختمه على قلب ابن آدم فيوسوس، فإذا غفل ابن آدم وسوس، وإذا ذكر الله خنس. إذن الشيطان مركز مع مسألة القلب جدا، وحريص على أنه يقذف في قلب الإنسان ما يؤذيه وما يزعجه وما يسلب الإيمان منه. يسلب في قلبه الحقد والحسد والغل والبغضاء والضغينة وأمراض القلوب الكثيرة، يحاول أن يقذفها، فإذا لم يدفعها العبد، وإذا لم يردها العبد، وإذا لم ينكرها العبد، للأسف استغرق مع الشيطان وزال الإيمان من قلبه. إذن وسوسة الشيطان للقلب كيف تكون؟ يأمره بأن يكره فلانا ويحقد على فلان ويحسد فلانا ويتكبر.
لكن دكتور، في أحد مثلا ظلمني، أكيد أنا بكرهه، يعني يعني فهمت في يعني شلون الواحد يفرق بين ذو واحد ظلمني
ممتاز.
طبيعي شعور اني انا اكره اللي ظلمني واحقد عليه يعني. ف في هل في حقد جيد حقد سيء ولا يدخل من هذا الباب الشيطان؟ ابي افكك هذه الفكره.
ممتاز ممتاز. هنا لا شك هنا شعرة بين الغضب الطبيعي الفطري وبين الغضب الشيطاني، بين الانزعاج من شخص او شيء من الكراهية لشخص معين بسبب إيذاء أو بسبب إزعاج أو بسبب ظلم بين واضح، فهذا يكون له قدره، لكن هذا لا يدفعني أن يستطيل هذا الغضب وهذه الكراهية في القلب فيجعلني أكرهه كرها زائدا عن الحد بسبب الفعل الذي فعله. فينبغي أن يكون، إذا أردت أن أوضح لك، ينبغي أن يكون مقدار الانزعاج والكره لشخص إذا ظلم ظلما واضحا وبينا لا بأس، لا بأس، طبيعي. الإنسان إذا استغضب غضب، وإذا أوذي كره، هذا أمر طبيعي فطري. لكن الإشكال هنا أن يصعد بي الأمر إلى أن يملأ قلبي حقدا وبغضا من طائفة كبيرة من الناس، ليس منه هو فقط،
أبنائه وعياله
مثلا،
قبيلته.
أحمل غيره ذنبه وأضع كراهيتي عليه وعلى كل من يذكرني به.
ممكن حتى تصير عنصري، واحد مثلا من الجنسية الفلانية أذاني، أنا الجنسية كلها حط عليها.
أيوة بالضبط.
يعني
ولذلك هو الإنسان لابد أن ينتبه إلى هذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. ولذلك كان إصلاح ذات البين أمر عظيم جدا في إصلاح القلوب، وأحل فيه الكذب. لماذا أحل الكذب في إصلاح المتخاصمين؟ لأن الخصومة تأكل القلب، الخصومات والعداوات تأكل القلب. إيه الدليل على ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. إذا امتلأ القلب بالخصومات والعداوات والحسد والبغض للناس يسلب الإيمان من قلبه، ينزع الدين بالكلية من قلبه. شوف تحلق، فرق بين كما جاء في الحديث: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين في الثالثة. فالتحليق خلاف التحليق نزع الشعر من جذوره، فهم يعلمون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع لهم هذا الوهم، لا أقول تحلق الشعر، الخصومة والعداوات والمناكفات الدائمة لا أقول تحلق الشعر لكن تحلق الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياك أن تدخل نفسك في هذه الخصومات وهذه العداوات حتى لا ينزع الإيمان من قلبك، عداوات مستمرة ومناكفات. ولذلك نحن نهينا عن الجدال، لذلك نهينا عن الجدال. لماذا نهينا عن الجدال؟ لأن الجدال يغر الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا،
لمن ترك وإن كان محقا.
أنا وأنت نتنازع، وأنت على حق وأنت تعلم، ولكني جاهل بأمر معين. فأنت إذا تركت الجدال معي وأنت تعلم، حفظا لودي، حفظا لقلبي، حتى يبقى صدرك سليما لإخوانك. ولذلك كان بعض السلف إذا بلغهم عن بعض أصحابه شيئا أمر القائل هذا أن يكف ويقول له: إني أحب أن يكون قلبي سليما لإخواني.
لهذا يمكن هذا سبب من أسباب النميمة.
نعم، الله أكبر. لذلك بعض السلف نقل له بعض إخوانه قولا قاله فيه أحد من الناس، قال: فلان يقول عنك كذا، لينم، فلان يقول عنك كذا. فقال له: يا أخي، فلان هذا ضربني بسهم لم يصبني، أنت أخذت السهم وغرسته في قلبي. يعني هو قال كلمة خلاص أنا غافل عنها، خلاص أنا غافل عنها، لكن أنت أخذت السهم هذا وطعنت به في قلبي. ولذلك لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات كما في البخاري. ليه؟ أنه يفسد القلوب.
شيء عظيم هذا، لكن الناس اليوم تمارسه ما تحس فيه.
الناس الآن غير، أنا عشان كده قلت لك، الناس الآن غير منتبهة لمسألة القلوب. حتى وإن علمت أن فلانا يقول عني، سلم قلبك لله واعلم أن الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. إذا قيل فيك وزيد فيك واتهمت وافتري عليك، أنت إذا تتبعت هذه الأقوال وأتبعت نفسك إياها وجريت وراءها وسعيت لمعرفتها، يفسد دينك، يفسد دينك. لكن لما تنشغل بالله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. جميلة يا شيخ فيصل، جميلة أوي. اعمل لوجه واحد يكفيك كل الأوجه. والله لو توجهنا إلى الله بصدق وسلمت قلوبنا لله وصفت قلوبنا لله، لا تولى الله عز وجل عنا كل شيء يهمنا أو يزعجنا أو يؤذينا أو يرهقنا أو ربما يغضبنا ويحزننا. الله عز وجل إذا توجهت إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه. يا جماعة اتقوا الله وأمنوا شوية وأدخلوا هذا الإيمان في قلوبكم. يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضح ولو في قعر بيته،
ولو في قعر بيته.
نسأل الله السلامة والعافية. إذن المسألة الآن مسألة خطيرة شيخ فيصل. هي إيه؟ هي أن الإنسان لابد أن ينتبه إلى قلبه، أن ينتبه إلى قلبه. دب إليكم داء الأمم من قبلكم. ما هو الحسد والبغضاء؟ تحلق الدين، تحلق الدين. نسأل الله السلامة والعافية.
يقول إذا وجدت الله فماذا فقدت، وإذا فقدت الله فماذا وجدت. دائما هذه أحاول أتذكرها بيني وبين نفسي، تساعدني في بعض الأحيان. لذلك أنا هذا السؤال دائما الواحد لو يسأل نفسه هذا السؤال، أحس أنه يبدي على الأقل يفكر. أنا فقدت الله فماذا وجدت، يعني لو وجدت الله فماذا فقدت.
الصحابة كان عندهم زي ما بنقول كده، كان عندهم سنسور دائم لهذا، حساس دائم لهذا المسألة. أنا قلبي عمل إيه مع الله؟ أنا قلبي سليم ولا قلبي في مشكلة؟ إنه عارف لو خسر الله عز وجل خسر كل شيء. لو فقد الله كما قلت فقد كل شيء. كان ابن القيم يقول: لكل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. لكل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. كان حد من السلف إذا أنكر قلبه ووجد قسوة في قلبه، وجد مرة قسوة في قلبه، فخرج إلى الشارع يبحث عن شيء يرد له قلبه، يبحث عن أخ يذكره بالله، يبحث عن مجلس وعظ ومجلس علم، يبحث عن مسجد يتضرع فيه إلى الله. فخرج فوجد أما قد ضربت ولدها، فغضب ولدها وانصرف خارج المنزل، فأغلقت الأم الباب وراء ظهره، فمشي الولد خطوات ثم وقف، ثم نظر عن يمينه فلم يجد أحد، ونظر عن شماله فلم يجد أحد، ثم عاد إلى باب أمه وقعد عليه وأخذ يقول: يا أمي، من يؤويني إذا لم تؤويني؟ من يرحمني إذا لم ترحميني؟ من يعطف علي إذا لم تعطفي علي؟ ففتحت الأم الباب باكية وأخذته في حضنها وقالت: أنا أؤويك، أنا أؤويك، أنا أعطف عليك، أنا أرحمك. فتحت الأم الباب باكية وقالت: أنا أؤويك، أنا أرحمك، أنا أعطف عليك. فرجع هذا الرجل وهو يقول: الآن وجدت قلبي، الآن وجدت قلبي. هذا الرجل الذي رأى هذا المنظر، هذا المشهد العجيب، الآن وجدت قلبي. لأنه علم أنه ليس له حل سوى أن يجلس على عتبة باب الله ويتضرع إلى الله ويقول: يا رب، من يصلح قلبي إذا لم تصلح أنت قلبي؟ من يؤويني إذا لم تؤويني؟ من يرحمني إذا لم ترحمني؟ من يجبرني إذا لم تجبرني؟ سبحان الله العظيم. ولذلك لما حنظلة نفس الأمر، سبحان الله، أمر عجيب. في مسألة القلوب، أنا قلبي عمل إيه؟ لما حنظلة أحس إنه الإيمان في قلبه قل شيئا ما، فخرج في الشوارع يبحث ماذا يفعل، فأخذ يمشي حتى وجد أبا بكر، فهو بيسأل أبا بكر لأن أبا بكر أقرب الناس إلى رسول الله، فقال أبا بكر نافق حنظلة، أنا بقيت منافق. يخافون النفاق، يخافون أن تتحول قلوبهم، أن ينقص الإيمان منها. فقال له وما ذاك يا حنظلة؟ فقال له يا أبا بكر نكون عند رسول الله، نكون عند رسول الله فيذكرنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، كأن احنا شايفينها. طبعا وعظ النبي عليه الصلاة والسلام كيف هو، وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف هو. فقال فحتى إذا رجعنا وعافسنا الأولاد والأزواج والضيعات نسينا كثيرا، ما نلاقيش نفس الحالة الإيمانية اللي بنكون، فده نفاق. فأبو بكر من خوفه على قلبه هو كذلك، وكأنه خاف، قال يا حنظلة والله إني لأجد مثل ما تجد، والله إني لأجد مثل ما تجد. سبحان الله العظيم، هل أم بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا رجعنا وعفسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة ولأبي بكر يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، الدنيا لابد منها، لابد أن تتكسب، ترتزق رزقا حلالا، أن تعامل الناس، أن تتعامل مع الزوجات والأولاد لكن مهم أن يكون هناك الساعة الأخرى التي ترفع إيمانك، ساعة وساعة التي تحفظ بها قلبك وتحفظ بها دينك وتحفظ بها منسوب الإيمان في قلبك، حتى إذا ما قل ترجع مباشرة إلى مجلس علم، إلى وعظ، إلى أصدقاء صالحين يذكرونك بالله، إلى القرآن، إلى الدعاء، إلى التذلل إلى الله عز وجل، إلى الصلاة، إلى طول السجود، إلى الأمور التي تجدد إيمانك.
أهمية الصلاة في أوقاتها
مهمة جدا. الصلاة ليست الصلاة فقط، لا شك أن الصلاة،
لأن في ناس نقول لك والله نصلي بعد، يعني أهمية الصلاة لا، هذه الفكرة أن أنت عشان ما تسهى بهذه الدنيا ضبط صلاتك. يعني في كثير من الناس يعتقدون طيب نصلي بعد نص ساعة، نصلي بعد ساعة، نصلي بعد، لكن أهمية الهيكل هذا بحيث أن ما تفقد في قلبك وتتحرك من خلال المساحات الأخرى.
وسبحان يعني الصلاة هي الله عز وجل سماها إيمانا، ونحن لنا يعني حلقة سابقة عن الصلاة
صحيح.
لعل الناس يعني يبحثون عنها، وهي هامة في هذا المعنى. الصلاة هي نفسها إيمان، الصلاة من أعظم الأمور التي ترفع الإيمان في القلب. ولعل أنت يعني لفت نظري الآن يا شيخ فيصل لمعنى في غاية الخطورة، إنه لو تأملت إلى مواعيد الصلاة كيف تجدها؟ مواعيد الصلاة تجد الصلاة مكثفة في أكثر وقت يكون فيه انشغال عشان لا تنسى الله ولا يقل إيمانك، على طول تنشغل في الدنيا، تأتي صلاة الظهر أول ما تنزل الساعة 10-11 تيجي الساعة 12 صلاة الظهر، تنشغل كمان ساعة ساعتين تيجي صلاة العصر، تنشغل كمان ساعة ساعتين تيجي المغرب، تنشغل كمان ساعة تيجي العشاء. فالصلاة يعني وكأنها ممسكة بزمام يومك حتى لا ينقص الإيمان من قلبك.
هذا اللي قاعد أحاول أسألك عنه. أنت قاعد تقول ساعة لما ذهب أبو بكر والصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم طيب أنت لازم تتعامل مع الدنيا، بالنهاية أنت عايش بهذه الدنيا، عندك أولاد، عندك أشغال، عندك مسؤوليات، فكانوا يخافون أنهم ينسون الآخر، ينسون الإيمان. فأقصد الناس اليوم ممكن حتى لما تتفكر بالصلاة هي خلينا نقول أداة الصلاة، هي صحيح هي عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن هي أيضا تحافظ على قلبك، فأنت تأتيها بهذا الشكل بهذه النية. أنا أعتقد ممكن تساعد أي شخص اليوم يحاول أنه يحافظ على قلبه.
لا شك هي أعظم ما يحافظ على القلب، أعظم ما يعين المؤمن على الحفاظ على القلب، فيش حاجة أعظم منها في الدنيا دي يا شيخ فيصل. يعني بقى لو قعدنا نقول سبب مش عارف هتحضر درس إيه ولا هتسمع موعظة كيف ولا هتقرأ إيه.